محمد. الكلام بأن الشيء اللاصق الذي لا يتمكن المكلفون من إزالته كالقير أو بعض الأصباغ، هل نتعامل معه معاملة وضوء الجبيرة؟ أي هل يتعامل معه معاملة وضوء الجبيرة؟ أي يجب غسل ما حول اللاصق، واللاصق يوضع عليه خرقة أو لا؟ يعني مو خرقة، هذا اتجاه. أم يجب إزالته مع الإمكان ولا يتعامل معه وضوء الجبيرة؟ قلنا مشهور الفقهاء إن مسألة العضو اللاصق لا ترتبط بقضايا الجبيرة، فالمكلف مطلوب عليه إيصال الماء إلى البشرة، وهناك ما يمنع من الإيصال فيجب مع الإمكان إزالته، فيجب الإزالة مع الإمكان. وروايات الجبيرة لا تتعرض، لم تتعرض إلى مسألة العضو اللاصق، إنما تتعرض إلى مسألة المن يؤذيه إذا أوصله. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر يمثله الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، يقول إن المسألة الفلانية تندرج تحت روايات الجبيرة، وذلك لأن النكتة الملاك المناط في مسألة الجبيرة ما هو؟ عدم التمكن من إيصال الماء إلى البشرة، وهذه النكتة كما موجودة في مسألة الجروح والقرح موجودة في العضو اللاصق، لا أتمكن من إيصال الماء. فليست المسألة وجود جرح أو قرح أو كسر، هذه مصاديق وأمثلة لعدم وصول الماء إلى البشرة، فإذا قلنا لا خصوصية لهذه الأمور كسر جرح، وإنما المدار على عدم الإيصال، فيمكن أن نأتي بمصداق آخر وإن لم تتعرض له النصوص، وهو مسألة العضو اللاصق. بأي نكتة الشيخ الأنصاري حاول أن يجرد النص عن الخصوصية؟ يقول بما يسمى بتنقيح المناط، على أساسه جرد النص عن الخصوصية. مسألة تنقيح المناط هي في الواقع أحد العوامل المساعدة لتجريد النص عن الخصوصية، سمو أقول هي عامل يعني خلاص تام الدلالة عليه، لا لا، الفقهاء في مسألة التعميم لغير مورد النص طرحوا جملة من العوامل، بعضها تامة طبعا مثل من قبيل مناسبات الحكم والموضوع على شروط، أو العلة المنصوصة اللي نص عليها الشارع خلاص هو بعد نص على العلة، يعني ماكو خصوصية للمورد، والبعض الآخر محل كلام وإشكال. فعلى أي حال تنقيح المناط تعتبر من العوامل التي يحاول الفقيه من خلالها تجريد النص عن الخصوصية. الشيخ الأنصاري يقول كل الروايات بمجموعها لا خصوصية للكسير والجريح والمدري، وإنما المدار على عدم إيصال الماء إلى البشر. طب إحنا بالأمس قلنا لا بأس بالإشارة إلى هذه الفكرة. المقصود من تنقيح المناط باختصار هو إبعاد الأوصاف غير الدخيلة في الحكم مع والسعي للعثور على علة الحكم، ومن خلال العثور على العلة أذهب بها إلى مورد آخر بدعوى يشترك مع المورد الأول المنصوص في العلة، فأسحب الحكم إلى ذلك المورد الآخر. فتنقيح المناط يعبر عنه تحديد علة الحكم، إن العلة في الحكم هذه، ومن خلال العلة المذكورة أدعي إنها موجودة في موضوع آخر، أسحب الحكم للموضوع المنصوص إلى غير المنصوص بدعوى الاشتراك بين الموضوعين في العلة، مع طبعا شنو بالأخذ بنظر الاعتبار إبعاد الخصوصيات التي لا يحتمل دخالتها في التشريع. من هنا قالوا إن المجتهد في مسألة تنقيح المناط إن المجتهد يعالج النص بعلاجين. العلاج الأول خلنا نعبر عنه علاج الحذف الإبعاد، يقوم بجولة على النصوص أو على النص اللي يتوجه له، يقوم بعملية حذف الخصوصيات والأوصاف التي هو يراها طبعا التي يراها غير دخيلة في تشريع الحكم لهذا الموضوع. يعني على قولتنا شلون يقشرها، قشر الرواية شمر عندنا، هذا واحد. العلاج الثاني علاج التعيين، أي يعين علة الحكم لهذا الموضوع، ومن خلال التعيين يذهب بالعلة إلى موضوع آخر ويسحب الحكم معه إلى ذلك الموضوع. تنقيح المناط لا إشكال في كبراه، وإنما الإشكال بين الفقهاء في صغراه، هل إن علة الحكم الذي سعى المجتهد لتحصيلها هل هي فعلا علة الحكم قطعا يعني ذلك، أم إننا نظن إنها هي علة الحكم؟ من الواضح مع القطع بالعلة ويقطع بها بالطيف بقرآن يجيب لنا، فلا بأس بالتعدية إلى غير مورد النص، قطع الدم، ومع الظن بأنها هي علة الحكم لا دليل على حجية هذا التنقيح لدخوله تحت قانون إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فنزاع الفقهاء صغروي، لأن السيد أخوي رحمة الله عليه حينما نقل كلام الشيخ الأنصاري في هذا الفرض قال هذا قياس، هذا علم على تنقيح المناط، هذا أشبه بالقياس، بل هو قياس بعينه. نفس السيد الخوئي نفسه يطبق تنقيح المناط في موارد أخرى، هذا مو تهافت، لا القضية في الصغرى. يعني هل استطاع، هل مثلا أنه الشيخ الأنصاري يشخص لنا فعلا علة الحكم هنا؟ يعني السيد الخوئي حينما يعتمد على تنقيح المناط هو أنه غفل على أنه يقول تنقيح المناط مو حجة شو طبقه في مورد آخر، لا، إحنا قلنا إذا استطعنا أن نشخص علة الحكم ونقطع ما عندنا أي مشكلة بينه وبين الشيخ الأنصاري، إنما إشكالنا على الشيخ الأنصاري في هذا المورد لأنه لم نجزم أن هذا التشخيص تشخيص قطعي وظن بأنه هو العلة. زين، فإحنا إيش نحتاج بعد؟ هي اختلاف الفقهاء منا قاعد يصير. ليش الفقهاء يختلفوا؟ هاي أحد موارد الخلاف. نحتاج نذكر مثال، هو مثال مو واقعي طبعا، فرضي، قد من خلاله نتقرب إن هذا تشخيص قطعي للعلة أو تشخيص ظني للعلة. مثال افتراضي، كما لو سئل عليه السلام الإمام عن قطرة من الدم سقطت في إناء قال لا تشربه. يلا خلينا شلون الفقيه عارج النص يقول. أولا مسألة التعيين، إن العلة في النهي عن الشرب هو شنو؟ سقوط الدم في الإناء، 100% هاي أكيدة، هاي يعني ما حد يشك بها قطعا، هاي العلة. زين، يعني نجاسة الدم، النجاسة الدم، نجاسة الدم، هاي التعيين. حنشوف الخصوصيات الأخرى، هل للإناء المشخص، هذا الإناء اللي مشترينه فرفوري له الخصوصية؟ احتمل. هل لماء الرمان دون ماء البرتقال له الخصوصية؟ احتمل. هل لماء الرمان يعني المحتصر من الرمان له الخصوصية، ما يشمل الماء اللي مو بالاحتصار بالخلط؟
هل لنفس الدم خصوصية دون مثل سعر النجاسة؟
لا هذاك الدم نفس الدم هسه. نقول إن الدم هو العلة اللي عيناه، بس ولكن خصوصية شخص الإناء، شخص الإناء هذا ملغى، وخصوصية ماء الرمان دون المضافات ملغى، وخصوصية الاعتصار ملغى، فسوف نتعدى إلى إناء آخر لعدم خصوصية شخص الإناء، ونتعدى إلى مضاف آخر ماء الليمون لعدم خصوصية ماء الرمان، وأيضا نتعدى إلى ماء الرمان ليست بالاعتصار لعدم خصوصية الاعتصار. هنا نقدر نقول هذا تنقيح مناط قطعي. تنقيح المناط الظني بهذا المثال شنو يصير؟ تشي تقول لا خصوصية للدم، حتى لو البول ما أدري شنو من بقية النجاسات كافر مد صبعه بالإناء كن هم أسى ولا تشرب. هذا لا، هذا تقطع بيه الظن.
أقطع
لا هذا الدم قطع بيه.
مو شيخنا جاي يقول كلنا نو
زين، يعني تبقى قضية احتمالية أنه خصوصية للدم واردة أو مو واردة. خصوصية للدم واردة، لكن نجاسة الدم قطعية هي السبب الرئيسي. لكن النهي عن الشرب لمطلق النجاسة هذا احتمالية صارت، فما أقدر هنا. فهذا مثال ليش يصير للتنقيح المناط الظني. زين، خب جيد. الآن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه،
على ذلك يكون كلام السيد الخوي موجه الى خصوص
تلقيح المناط الظني. احسنتم.
والواحد اللي تبادر انه كل
لا قلنا سيد الخوي هو بيطبق تلقيح المناط.
نعم. يعني شيخ يصير ضابط بالتلقيح المناط، اذا كان ظني يصير قياس، اذا كان قطعي يصير
حجي. نجي هسه الان قد واحد يسال سؤال هم ماكو شويه تقرب لنا، يعني شو مثلا شلون نعرف هذا قطعي او ظني؟ يعني ماكو شويه تساعدنا القضيه، لان لو جبنا مورد نتحير به. أكو عوامل مساعدة، أكو عوامل، بس راح أذكر هذا العامل اللي هو ضد الشيخ الأنصاري، بس هذا العامل، لأن لو كان في مكان آخر إن شاء الله نشرحه. العامل المساعد على أن هذا ظني، أنت كن لابد قضية شوف جو المسألة اللي قاعد يتعاركون بها، شوف جو المسألة عرفية عقلائية يو جو المسألة تعبدية وخلاف الأصل فوقها. زين، إن كانت المسألة عرفية ارتكازية فالعرف يساعدنا على الإلغاء، لأن العرف لا يرى بعرفيته أي خصوصية لهذه المسألة، فيمكن يتعدى من مورد النص إلى غير مورد النص. زين، يعني مثلا افرض نفس هذا السؤال وقع سأل عن الثوب الصاية شنو اكو خصوصية للصاية؟ يعني لو صارت على السروال شنو جوراب ما اكو خصوصية، لأن العرف يرى انه ما اكو خصوصية، لأن قطعة القماش دجاجة مثلا ما اكو خصوصية. يا اخي المسألة اذا كانت عرفية العرف يساعدنا، بس اذا كانت المسألة تعبدية وخلاف الاصل فمسألة التجريد وفهم العلة يصير أصعب. تعال اليوم هسه مسألتنا، وبالقاعدة الأولية قلنا هي التيمم أساسا، القاعدة الأولية هي التيمم، إلا أنه خرجنا عن مقتضى القاعدة الأولية بنصوص، إذن هذه النصوص هي خلاف الأصل، ونحن نريد من هذه النصوص اللي هي خلاف الأصل وتعبدية نريد نفهم العلة. قصار فهم العلة بعيد، يعني صار مسألة الظن بالعلة كلش احتمالها وارد، صار انظن بالعلة ما أقدر أجزم بها، لأن كل ما كانت المسألة تعبدية وكانت على خلاف الأصل فيصير العلة تقرب من الحدث ما تقرب من الجزم. فمن هنا سيد الخوئي قال لها، لذلك شوف السيد الخوئي وين يطبق تنقيح المناط، يطبقها تدرون وين؟ بالمعاملات، لأن قضية عرفية بها، لأن المعاملات قضايا عرفية هيك على ما أظن بالمكاسب، هناك يطبقها في قضية إن الخيارات خيارات مجعولة من باب الإرفاق بحال المالك. شلون الخمس يطونه إلى سنة؟ نفس القضية يقول، حتى يفكر يعني، فيقول هاي نكتة الإرفاق تنقيح المناط نقدر نطبقها على بقية الخيارات. الإرفاق يعني شنو الإرفاق؟ يعني مو فورا، فورية نافي الإرفاق لحالة. خب هذا يقدر السيد الخوي يحدث بالعلة يومين يقدر، يعني قضية عرفية فعلا هي المسألة، مو قضية تعبدية صرفة. طبعا بالشرط وين يكون يا خيارات، مهم الخيارات بها تقسيمات، يكون يعني خيارات تعبدية ما سامعين بها الناس، مثل خيار الحيوان ثلاثة أيام وين يدرون بها الجماعة، خيار المجلس بس عن المجلس يقولوا لك أعذرنا بعد. لا، هاي بالخيارات العرفية كخيار الغبن خيار العيب، هذا الكلام يجي بيها. على أي حال دقية المسألة وتعبديتها تصعب عليك القضية الكشف عن العلة، عرفية المسألة تقرب لك إياها. فعلى هذا الأساس
شيخنا عفوا، إحنا مو دائما نقول إنه على الأحكام ما معلومة للمشرع هو يبينه، فعلى هذا بعد إحنا ننتظر الرواية إنه إذا بينت إن العلة
لا 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 مو لا مو انه ما قاعد نقول احنا ملاكات، حتى واحد يقول انت كيف تطلع على الملاكات؟ لا 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 لا
شو
تقصدون يعني بالعله؟ يعني مو العله الواقعيه حتى تقول انه نقول قضيه اليوم قاعد اليوم شو نقول الان؟ نقول عله الحكم محفوظه، بس العرف يرى بارتكازه ان تشريع هذا الحكم لهذا المورد ما له خصوصيه. هاي نقصد بيها هاي عدم الخصوصيه، يعني قد يصير اشتباه من يمنه. وحتى ترى مساله العلل مو قضيه محسومه، انه الاحكام مو هالقد غيبيات ما حد يقدر يوصل لها. لا، قضيه اليوم فقه المقاصد قاعد يظهر على الساحه. المهم يعني ما نقول عله الحكم هذا حتى يقول قضايا غيبيه، نقول ان العرف بارتكازه يرى انه لا خصوصيه لهذا الموضوع المعين، مو يقول وان العله الواقعيه هيك. وقضيه اذا كانت ارتكازيه الشارع يعول عليها كثيرا، دليل انه ما اعترض عليهم القضايا الارتكازيه مثل المناسبات الحكم والموضوع. على اي حال اذن العضو اللاصق هذا اول شيء، طبعا مع ازالته خب ما عندنا مشكله، مع عدم التمكن من ازالته لا يعامل معاملة الجبيرة لما تقدم من أن روايات الجبيرة خلاف الأصل وهي واردة في موارد معينة. فالصحيح ما ذكره السيد الخوئي من يجب الإزالة مع الإمكان، لأن الوضوء أو الغسل متوقف على الإزالة فلا بد من الإزالة. طيب جيد كلامنا الآن. أما إذا لم نتمكن من الإزالة فإن كان في غير موضع التيمم نتيمم، وأما إذا كان في موضع التيمم والوضوء بالجبهة بالوجه بالجبهة هنا شنو الموقف؟ لا آية لا رواية هنا شنو هذا؟ الشيخ يقول هنا يجب الجمع بين الوضوء والتيمم بعد ضم قاعدة الصلاة لا تسقط بحال. زين خب ليش الشيخ اختار هذا الاحتمال؟ لأن اكو احتمالات مطروحة اخرى. من جملة هذه الاحتمالات انه يجب عليه الوضوء دون التيمم، هذا احتمال ترى مطروح.
شنو الاستدلال حجته؟
خب هو احتمال بعد مثل ما هو يضرب احتمالات العالم هم تحتمل. الاحتمال امر تكويني.
يعني سمحت الشيخ من اطرح هذا الشيء يعني اطرح فكره
اي بس هو احتمال موجود كوني بعد الشيخ. بس هو الشيخ ما بعده يقول لي وضوحه لان واضح باطل، لانه اختيار الوضوء دون التيمم ترجح بلا مرجع، لانه هذا على مواضع الوضوء مواضع ليش تختار الوضوء؟ لان هذا احتمال ساقط. الاحتمال الثاني اكو احتمال اخر تعين التيمم دون الوضوء ايضا ساقط ترجح بلا مرجع لانه هذا مكان مشترك. الاحتمال الثالث الصلاة بلا وضوء وبلا تيمم شنها؟ هذا لأنه لا صلاة إلا بطهور. الاحتمال الرابع شو يكون؟ لا ما صلي ما صلي الصلاة لا تسقط بحال هذا بطل ما يصير لك. إذا ماكو غير هاي الحالة تجمع بين الوضوء والتيمم لازم تجمع بيناتهم، بس مع فرض أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال هذا هو أفضل الوجوه. وأما وجوب إزالة الحاجب فلتوقف صدق الغسل والمسح على الإزالة خلافا قلنا للشيخ الأعظم. زين وأما وجوب التيمم هاي شنو هذا مع عدم الإزالة مع عدم التمكن من الإزالة مع عدم التمكن؟ خب ما أتمكن من الإزالة ما أتمكن قاعد شنو الوظيفة؟
نجعل له أصل التيمم.
وأما مع وجوب التيمم وأما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة فلأنه مقتضى القاعدة لوجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال ما. فإذا قدرنا بالإزالة أحبب حتى الشيخ الأنصاري ما له معنى يقول وضوء جبيرة ولا يحشي تنكح المناط يعني زيله بعد هذا خلاص كلامنا. إذا ما يمكن الإزالة هي صار الخلاف بين السيد أخوه والشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال سووا وضوء جبيرة، قال لا وضوء جبيرة ليش؟ القاعدة الأولية التيمم، يقول فلأنه مقتضى القاعدة لوجوب التيمم خب على كل من لم يمكنه استعمال الماء. الشيخ هاي دائما يركز عليه حتى لا تقول لي فلم تجدوا يعني عدم وجدان الماء، هنا المقصود عدم التمكن من استعمال الماء بقرينة المرض. فمن كان مريضا المريض مو مواجد الماء، المريض لم يتمكن من استعمال الماء وهذا ايضا لا يتمكن. زين خوب جيد لكن وجوب التيمم مش وقت يصير اذا كان مو في مواضعه، اما اذا كان في مواضعه فهنا تجي الاحتمالات اللي طرحناها. واما وجوب الجمع في الفرض الاخير اللي هو ذكره بالمتن هناك وما إذا كان في مواضع الوضوء والتيمم، فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضم قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال. هاي راح تجينا القاعدة في باب المستحاضة لا تسقط الصلاة بحال، وتجينا أيضا في باب التيمم بأن هاي القاعدة هي في الواقع الرواية واردة في باب التيمم في باب الاستحاضة المتوسطة. يسألون النبي صلى الله عليه وآله يقول صلاة كل لازم نصليها. بس الفقهاء فهموا عدم الخصوصية لباب الاستحاضة وتمت تعديتها. هواية تتردد عندنا هذه القضية في كل الموارد. الصلاة لا تسقط بحال. يا بغرقان هذا لازم حتى لو ترمش بعينك كون الصلاة. الصلاة لا تسقط بحال. فعمموا القضية لغير باب الاستحاضة. مع أن السيد الخوي رحمة الله عليه في طبعا في بعض الحالات يعتمد عليها وبعض الحالات يثير عليها هذا الإشكال. يقول هاي رواية ضعيفة السند اللي وردت العفو واردة في باب الاستحاضة تعديتها يقول صعبة كلش.
يعني يرجع الكلام والكلام اللي إنه الأنصار
لا 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 لا, لا 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 ما يصلي يسقط ما يصلي سواء أتوضأ وتيمم على شنو بالصحة ما صلي ساقط عليه. هاي إذا قلنا خاصة في باب الاستحاضة هذا الرجال بعد الرجال زين الغسل هذا بحث آخر هو بحث الغسل من الأبحاث أيضا. كل هذا الكتاب كله قيم يعني ما من سطر إلا طلع به موارد. وهي هاي أنت الآن إذا تريد تنمي الملكة عندك ملكة الاجتهاد هي عن هاي العلوم اللي تقوي علم الرجال عندك علم الأصول علم الدلالة في الروايات اللي يزودك بهذه الأمور هذا الكتاب قاعد تلاحظون أنت يعني قواعد بعد قاعدة ما يمكن تطلع من الدرس درس ما إذا ما فتشي تقعد تستفيد من يمين هنا ذن الأمور يطورن مو جمع الفتاوى وحد الضمائر هاي ما لها علاقة بالاجتهاد نهائيا. زين الكلام في الغسل الشيخ يقول أسباب موجبات الغسل عديدة. أولا غسل الجنابة وثانيا الحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت والموت. سوف نتكلم عن هذه المصادق واحد تلو الآخر. أول مصداق غسل الجنابة. يبدو قبل ما غسل الجنابة الشيخ يقول المستند أول مرة أنه هذه الأغسال الستة واجبة على المكلف. ليش ذن الستة؟ يعني بقية الأغسال أين ذهبت؟ يقول هذه الأغسال واجبة للروايات الكثيرة من ضمنها موثقة السماعة. ويذكر الشيخ الرواية ما عنده مشكلة. النقطة اللي يثيرها المهمة إن حصر بالستة لماذا؟ إن كان المستند الروايات الظاهرة في الوجوب في وجوب الستة. طبعا بالمناسبة غسل الجنابة وارد بالقرآن الكريم إن كنتم جنبا فطهروا. المهم إن كان المستند الروايات الظاهرة في الوجوب فغسل الإحرام وغسل الجمعة أيضا روايات كثيرة ظاهرة في الوجوب. فلماذا لم تذكر من ضمن الأغسال الواجبة؟ هاي نقطة كلش مهمة وحيرت الفقهاء فعلا. إنه إن كان المدار على الدلالة فلا تقصر دلالة غسل الجمعة وهكذا الإحرام عن الوجوب. فلماذا الفقهاء لم يتحمسوا كثيرا لمسألة غسل الجمعة وغسل الإحرام وأفتوا بالاستحباب مع أن ظاهر الوجوب؟ شوف هسه الروايات غسل الجمعة لو تراجعها مثلا كلها صحيحة السنة غسل الجمعة واجب من تركه عاصي إيش عندنا فاسق. بعض الروايات إنه الإمام عليه السلام يقول له أتخير بين أداين للأكل وأداين حتى أغسل للجمعة. يقول أداين حتى أغسل للجمعة شنو هالاستحباب إلى هيجي مرتبة. المهم الروايات من يطالعها قد يحصل منه الاطمئنان بالوجوب، ولكن نجد إن الفقهاء مع ذلك يفتون بالاستحباب، فما هو السر في ذلك؟ طبعا لا تقول لي انه مو طبعا الشيخ المفيد وهكذا الصدوق افتوا بالوجوب على ما اظن، ما هو السر؟ ان كانت الدلالات فهذه دلالات واضحه، لماذا حملوا الفقهاء هذه الروايات على الاستحباب؟ ولا توجد قرينه لفظيه دالة على ذلك حتى تقول انه بعض الروايات تقول لا باس بتركه. وهذه القضية سيالة بالمناسبة، حتى مسألة الإقامة في الصلاة من يقرأ الروايات يجزم بوجوبها، بس قدرة قادر تجدها مستحبة. فإذن لابد أن نفتش عن السر اللي خلى الفقهاء يذهبون إلى الاستحباب. السر يوضحه السيد الخوئي لنا بهذه القاعدة، يقول إن المسألة إذا كانت داخلة في محل الابتلاء كغسل الجمعة داخل في محل الابتلاء كثير، فلو كان الغسل واجبا لذاع واشتهر ووصل وانعكس على الفتاوى وعلى سلوك
المتشرع.
المفروض هيك يعني واقع القضية لابد هيك يصير. وحيث لم يصل إلينا الوجوب ولم يشتهر ولم يذع لنا الوجوب، بل العكس، إنما وصل إلينا الاستحباب، فجعل هذه الحكاية اللي حكاها سيد الخوئي قرينة صارفة على حمل الروايات من الوجوب على الاستحباب. سيد الخوئي يذكر هاي إذا تراجعوها، يقول القرينة هاي القرينة الخارجية عبر عنها، إن المسألة كل ما كانت داخلة في محل الابتلاء لو كانت واجبة لابد يصل إلينا الوجوب، وحيث لم يصل إلينا الوجوب وإنما وصل الاستحباب، يقول فهاي قرينة على إن الروايات محمولة على الاستحباب. اللي ذكر السيد الخوئي من حيث الألفاظ جدا جميلة، كلش حلوة هذا، لو كانت لذاعة واشتهر وحيث ما وصل، بس مضمون هاي القاعدة شنو؟ مستند القاعدة شنو؟ ها
شيخ من عفو، إذا مشينا على فعل مشهور يعني قدماء من خلوا من الوجوب الاستحباب، هل مو باعتبار إحنا قلدناهم؟
لا هسه أنا مو قاعد أشرحها، لا هسه قاعد أشرحها، أقول إن الذي ذكره السيد الخوئي على مستوى الألفاظ كقاعدة، على مستوى الألفاظ قاعدة إقناعية تقنع الواحد، إلا أننا نسأل عن محتوى والمستند العلمي لهذه القاعدة، يعني هل إن مجرد عدم اشتهار الوجوب واشتهار الاستحباب لكون المسألة داخلة في محل الابتلاء قرينة كافية على تقييد أو على تقييده أو على شنو ما عبر عنها تقييد أو على التصرف في ظاهر الروايات من الوجوب إلى الاستحباب، هل هذه قرينة كافية أم لا؟ لاحظون شنو المسألة؟ السيد الخوئي الذي يراجع كلماته لم يستدل على القاعدة بدليل، وحتى تلاميذه أيضا قبلوا هذه القاعدة. نعم قد أشكلوا عليه في الصغرى إنه سيد الخوئي مثلاً طبق القاعدة على بعض الموارد ما بيها محل ابتلاء كثيراً، بس ولكن كقاعدة قبلت عندهم، إلا إن مستند هذه القاعدة حين المراجع غير موجود. لهذا أنا ذكر يمكن هذا أنا جايب بها مستند. لا لا.
لا ما كنت مال السند عن من جاتي.
هسه قاعد أطلع مستندها. ما أنا شنو مثلاً حتى اللي قضية يصير شوق بها على إنه هاي قاعدة وكذا، شلون لعد الفقهاء معقولة هاي؟ خب شنو مستند هاي القاعدة؟ للقاعدة المذكورة مستند، وأن المستند لا تقولون ما حاجي، هذا حاجي 100%، وين من يتذكره؟ في مال مسألة الكعبين، لو مات العلامة لذاع واشتهر وبان، ذكروها ولا هناك شرحت المستند وقلت إلى تطبيقات. لا اي احسنت، اي بيريحة هيك، اي بيريحة
وضوح وضوح. شيخنا انت تقول سر، فاحنا شلون نعرف السر؟
سر عندي كاشف يا مستند. ها ها
نشوف المستند والبرنة ونشوف وين داخلين.
لا المفروض من البداية واحد يلقفها.
شلون هاي الذي وصل من جيل الى جيل من الطبقات الطبقات وقربهم؟
اي اي بس نحتاج مقدمتين مهمات غاية الأهمية، من دون ما تتضح هاي الفكرة اساسا. نحتاج الى مقدمتين. المقدمة الاولى، المقدمة الاولى ان الشك في القرينة تارة يكون الشك على نحو قرينة الموجود، وأخرى يكون الشك في أصل القرينة. الشك في أصل القرينة هو مجرى أصالة عدم القرينة، محل اتفاق بها. لا، شك في أصل القرينة. شنو الفرق بين الشك في القرينة والشك في قرينية الموجود؟ حتى المثال المثلة، من واحد يقول رأيت أسد، زين، فتارة نحتمل إنه قال يرمي، أحتمل، وأخرى أجزم إنه قال شيء إلا أني لم أسمع، هل قال يرمي أم قال يزأر؟ ما أعرف شنو اللي قال. فالأول يعبرون عنه الشك في أصل القرينة، هل قال شيء أم لا، والثاني أجزم قال شيء، لكن الشك هنا مو في الشك في قرينية الموجود، ماذا قال؟ أي في قرينية الموجود، أكو موجود شيء سمعته قال شيء، بس شنو اللي قاله ما أدري بيه، سمونا الشك في قرينية الموجود. ما أدري واضحة ها؟ زين، فالأعيتها القرينة، راح أقيتها بعد شوية تقييد، القرينة المشكوكة المتصلة، يلا بعد متصلة لابد، تارة أشك في أصل القرينة وأخرى أشك في قرينية الموجود. الشك في قرينية الموجود محل اتفاق يوجب الإجمال، خلاص. إنما وين الخلاف؟ الشك في أصل القرينة المتصلة، ها، توجب الإجمال أم لا؟ بالحلقة الثانية شين يقول السيد الشهيد؟ يقول توجب الإجمال خلافا للمشهور اللي قالوا ما توجب الإجمال، يقول أنا عندي توجب الإجمال. هاي مقدمة رقم واحد، خلصونا من يبقى. مقدمة ثانية، إذا شككنا بعد قرينة الموجود شيلها هم في القرينة المتصلة، لا أكيد على رئيسي
ليش؟
هيك عداوة المشهور. لا لا، اعتبر أمر مسلم هذا، يعني أنه افترض أنه هيك ما حتى تنتظر
وجود القرينة، ليش أبني على إجمالية وأنا وجوده ما حارزه؟
ها؟ ملا اعتدت بيانها؟ بيانها واضح، يعني ليش أنه السيد قال هيك؟ ليش أنه السيد عنده توجب الإجمال؟ بيانها واضح، يقول مع وجود القرينة، مع الشك في القرينة، مع الشك في القرينة متصلة، ها مو منفصلة بل أضربها بأصالة عدم القرينة، مع الشك في القرينة المتصلة سوف تشك في أصل الظهور، والشك في الحجية يسابق القطع بعدمها. لا هذا بيان السيد، بس تلاخذ قضية مسلمة هسه. المقدمة الثانية، إذا شككنا في القرينة، قلنا الأصل شنو عند السيد الشهيد؟ توجب الإجمال، قال ها توجب الإجمال عندنا، لكن بشرط ألا يوجد للقرينة نافي، فإذا وجد للقرينة ناف ينفي القرينة المشكوكة فينعقد للكلام ظهور، لأننا قلنا ذاك على مقتضى الأصل، زين، ذاك على مقتضى الأصل القرينة المشكوكة المتصلة توجب الإجمال، خب إذا وجد نافي إلها خب بعد خلاص. هنا نقول هذه القرينة تارة تكون لفظية وأخرى تكون ارتكازية. فإن كانت القرينة المشكوكة المتصلة لفظية فيوجد لها نافذ. شنو النافذ؟ وهو أمانة الراوي. فحينما قال الراوي شيء لو كانت هناك قرينة لفظية متصلة على الخلاف مقتضى أمانة الراوي أن يتفوه بهذه القرينة، لأنه متعهد بنقل الكلام وفي جميع ما له دخل في المطلب. فتوجد للراوي شهادتان إيجابية، إنما نقلته لكم هو هذا اللي موجود، شهادة إيجابية، وشهادة سلبية ما لم أنقله لكم لم يصدر من الإمام. هاي إذا كانت شنو القرينة المشكوكة المتصلة لفظية وإلها نافذ الحمد لله، وهي شهادة الراوي السلبية السكوتية. وأما القرينة المشكوكة المتصلة اللبية يوجد لها نافي أم لا؟ كلا لا يوجد لها نافي. هاي تتم إلى الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين.
الله.